الشعبية في شمال البلاد. الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية تستطلع مواقعها وتعلن بدء مناورات برية وبحرية يوم الثلاثاء. حصيلة ضحايا زلزال المغرب في ارتفاع مستمر وسط تحذيرات دولية من الساعات الحرجة المقبلة. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. لفت نائب شؤون العمليات في حرس الثورة الإسلامية الحكومة العراقية ومسؤولي منطقة كردستان للتاسع عشر من أيلول الجاري كموعد نهائي متفق عليه بين الجانبين لنزع سلاح الجماعات الانفصالية. وصرح العميد عباس نيل فوروشان أن السماح بوجود الإرهابيين لا يتوافق مع منطق الأخوة وحسن الجوار، محذرا من معاودة طهران للتعاطي بأسلوبها السابق دفاعا عن مصالح شعبها في حال تجاهل ما هو متفق عليه. وكانت إيران التي قصبت مقر الجماعات الانفصالية في كردستان العراق قبل عام قد سلمت بغداد أكثر من 70 وثيقة حول وجود تلك الجماعات، وأبلغت مجلس الأمن بأن لجوءها لتلك الخطوة يعود لانعدام خيار آخر. أكدت قيادة الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية تنفيذ جولة استطلاعية لمواقع المقاومة العسكرية ونقاط الرصد المحاذية للسياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة في إطار الحفاظ على مستوى عال من الجهوزية. وأشادت قيادة الغرفة المشتركة بيقظة المقاتلين وتفانيهم، وقالت إنها ستبدأ الثلاثاء القادم مناورة الركن الشديد الرابعة برا وبحرا بمشاركة كافة الفصائل المنضوية تحتها. هذا وحذر الناطق باسم حماس في القدس محمد حمادة من حملات التهويد والاقتحامات المتصاعدة بالمدينة والمسجد الأقصى، مؤكدا جاهزية المقاومة والشعب للرد على أي عدوان في قادم الأيام. أكدت وزارة الأسرى والمحررين في فلسطين أن الأسرى داخل سجون الاحتلال يواصلون بشكل مكثف الاستعدادات ويرفعون من حالة الاستنفار في صفوفهم تحضيرا لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام التي من المتوقع أن تبدأ يوم الخميس المقبل. وقالت الوزارة أن قرار خوض معركة الإضراب جاء بعد حوارات أجرتها كل مكونات الحركة الأسيرة لوقف قرار وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن خفير بتقليص الزيارات العائلية للأسرى مرة واحدة كل شهرين وإصراره على تطبيق مخططاته الإجرامية ضدهم. وأضافت أن الأسرى يصرون على خوض معركتهم رغم تحذيرات أجهزة الاحتلال الأمنية من عواقب هذا القرار. تجاوزت إحصائيات ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب بقوة أكثر من 7 درجات 4000 قتيل وجريح وسط تحذيرات دولية من مخاطر الساعات الحرجة المقبلة. وفي الوقت الذي دمر الزلزال الذي عد الأكبر منذ قرن أحياء بكاملها في عدة مدن في طليعتها الحوز أتى على الكثير من القرى. وقال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن هناك قرى اختفت نهائيا، مشددا على حاجة المتضررين لماء الشرب والدواء والخيم والنقل ودفن أمواتهم. وفيما قدمت إيران تعازيها للمغرب أعلنت كباقي الدول استعدادها لتقديم المساعدات وإرسال فرق الإغاثة والعلاج لنجدة المنكوبين. ارتفعت حصيلة قتل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى أكثر من 50 مدنيا خلال القصف المدفعي والغارات الجوية التي طالت العاصمة الخرطوم. وقالت لجنة المقاومة المحلية أن الطيران الحربي قصف منطقة سوق قورو حيث تم نقل عشرات الجرحى إلى مستشفى بشائر في المنطقة. بدوره أطلق المستشفى نداء عاجلا إلى الكوادر الطبية للحضور مع تزايد أعداد المصابين الواصلين إليه. وتوسعت أمس دائرة الاشتباكات العنيفة في الخرطوم الفاشر وأمدرمان ما أسفر عن مقتل 30 شخصا في مدينة الفاشر وحدها. وحول المجزرة في سوق قورو نستمع ما قاله الصحفي طارق أبو شورى.
ما زالت أعداد كبيرة من الجرحى تتوافد على مستشفى بشائر في جنوب الخرطوم، تحديدا في حي مايو، وتحديدا أكثر في سوق غورو، هذا السوق المعروف بالنسبة لجميع السودانيين الذي أصبح مرتعا بالنسبة لكل البضائع التي سرقت من منازل السودانيين. أيضا القتلى 40 قتيل، ولكن العدد يمكن أن يزيد باعتبار أن معظم الجرحى حالتهم حرجة للغاية بسبب القصف الشديد من قبل الجيش السوداني عبر طيرانه الحربي حتى هذه اللحظة. بالطبع لجان المقاومة تحدثت عن أن هذه مجزرة، وهي فعلا حدثت مجزرة في هذا السوق، ولكن الجيش السوداني برر عبر مصدر عسكري بأن هذا السوق يعتبر مقر أو يعتبر هدف عسكري بالنسبة إليهم، لما لديهم من معلومات أن هذا السوق أصبح سوقا لقوات الدعم السريع، يتم فيه تجنيد العديد من المواطنين باعتبار أن الأوضاع سيئة بالنسبة للمواطن، وبالتالي يستغلون هذا الأمر ويقومون بالتجنيد خاصة الأطفال. هذا حديث لمصدر عسكري رفيع، بالتالي أصبح هدف عسكري وتم ضربه.
اتهم المجلس العسكري في النيجر فرنسا بالاستعداد لشن عدوان على البلاد بالتعاون مع مجموعة إكواس. وقال رئيس المجلس الجنرال أمادو عبد الرحمن أن فرنسا تواصل نشر قواتها في ساحل العاج والسنغال وبنين في إطار استعدادات لشن عدوان على النيجر تخطط له بالتعاون مع إكواس. وسبق للمجلس العسكري أن كشف عن نشر فرنسا 3 طائرات عسكرية في ساحل العاج ومروحيتين و40 مركبة مدرعة، إضافة إلى سفينة عسكرية وعلى متنها أفراد موارد وموارد عسكرية في بنين، هذا فضلا عن إنزال كميات كبيرة من المعدات الحربية في السنغال وساحل العاج وبنين. أفادت مصادر خبرية بأن هدوءا حاذرا يسود كل محاور القتال في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مع مساع لبنانية وفلسطينية من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار. وارتفع عدد ضحايا الاقتتال بين حركة فتح ومجموعات متشددة بالمخيم بعد 4 أيام إلى 5 قتلى وعدد من الجرحى. وأكد عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر أن الأمن الفلسطيني ليس لديه أي مخطط لتوسيع الاشتباكات أو اقتحام مناطق في المخيم، مضيفا أن عناصر من المجموعات المتطرفة لا تلتزم بوقف إطلاق النار. رغم تراجع حدة الاشتباكات بين العشائر العربية وميليشيا قصد في أرياف محافظة دير الزور شرقي سوريا، أكد شيخ عشيرة العقيدات إبراهيم الهفل مواصلة القتال حتى تتمكن العشائر من إدارة مناطقها. كما أعربت عشائر الدليم عن استعدادها لنصرة أبناء العشائر في مواجهة ميليشيا قصد، وواصلت قصد تحشيدها بريف دير الزور حيث أرسلت رتلا ضخما لمنطقة بادية الباغوز والسوسة. كما اشتبك مسلحو عشيرة البوسراية مع إرهابي داعش الذين حاصروا رعاة أغنام من أبناء العشيرة في بادية الشولة بريف دير الزور، ما أدى لاستشهاد 6 من الرعاة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة يدعو العراق إلى الالتزام بموعد نزع سلاح الزمر الإرهابية في شمال البلاد. الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية تستطلع مواقعها وتعلن بدء مناورات برية وبحرية يوم الثلاثاء، حصيلة ضحايا زلزال المغرب في ارتفاع مستمر وسط تحذيرات دولية من الساعات الحرجة المقبلة. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
الخطاب الديني يجذب المتلقي فيوضح له الحقائق بعيدا عن الغلو والتعصب، وهو منهجنا في التعريف بالإسلام النقي الأصيل، وذلك من خلال التركيز على الخطيب والمخاطبين. قسم القرآن والمعارف الإسلامية يدعوكم لاستماع المحاضرة الإسلامية التي تأتيكم تمام الساعة 12 مساء، حيث يعاد بثها في الساعة 1:05 ظهرا حسب توقيت طهران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. المحاولات الغربية لإشعال فتيل الفتن بين إيران ودول المنطقة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. تتواصل الخطوات الإيرانية الرامية إلى تعزيز موقف الدول الإسلامية بالمنطقة في المعادلات الإقليمية والعالمية، والتي تحدد بلا شك نطاق التدخلات الأجنبية. فبعد التقارب الإيراني السعودي الذي توج بإرسال إيران والسعودية سفراءهما إلى الرياض وطهران، انتابت الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا نوع من الغضب الذي دفعها إلى البحث عن ملفات أكل عليها الدهر وشرب، عسى أن تنفع في تفعيل مؤامراتها من قبيل دفع بعض الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي لتجديد طرح قضية الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي، عبر بيان للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي. فتعزيز العلاقات بين أقوى قوتين إسلاميتين في المنطقة لم ولن يكون خبرا سارا للجهات التي تضمر الشر للمنطقة ودولها وشعوبها. فهذه الجهات استغلت بما فيه الكفاية الأزمات التي عصفت بالمنطقة على مدى عقود طويلة، وهي أزمات ما كانت لتقع بين الدول العربية والإسلامية الشقيقة لولا الدور الخبيث لتلك الجهات التي ترى في اختلاق الفتن بين الدول الإسلامية أنجع وسيلة لتحقيق أهدافها، والمتمثلة باستنزاف ثرواتها وحرمان شعوبها من فرص النمو والتطور. المراقبون يرون أن السياسة الإيرانية كانت وما زالت ترى في تعزيز وتوثيق العلاقات بين الدول المنطقة الضمان الوحيد والأكيد لتحصينها أمام المؤامرات والمخططات التي تستهدف دولها وشعوبها، وأن تعزيز هذه العلاقات سيغني دولها من تواجد القوى الأجنبية، كما تحول دون تدخل هذه القوى في شؤونها الداخلية، وبالتالي لن تنفق ثرواتها إلا على نهضة شعوبها الاقتصادية والعلمية والثقافية والاجتماعية. لكن طرح قضايا لا تنفع دول المنطقة يأتي بلا شك ضمن المشروع الأمريكي لتأجيج الفتن التي تفرض على بعض الدول التي تبنت البيان، وهي إملاءات لا طائل من ورائها سوى أنها تأتي لإرعاب هذه الدول وتجعلها تابعة للغرب، خصوصا لشراء المزيد من الأسلحة واستنزاف مواردها المالية، لأن إيران لن تسكت على حقها وتحافظ على سيادة أراضيها. وهذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في معرض رده على البيان، قائلا إن الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزء لا يتجزأ وأبدي من تراب الجمهورية الإسلامية. وفي المجمل فإن التقارب بين إيران والسعودية سيفتح آفاقا رحبة وواعدة أمام البلدين والمنطقة، تساهم مساهمة فاعلة في تجسير العلاقة بين ضفتي الخليج الفارسي بشكل أقوى من ذي قبل، بما يخدم أمن واستقرار الجميع، ما يحتم على بعض الدول التي تتأثر بالإملاءات الأمريكية أن تتوخى الحذر من مثل هذه المؤامرات، لأن الإشارة إلى مثل هذه القضايا ليس فقط لا قيمة سياسية وقانونية لها فحسب، بل إنها ستمنح أمريكا والدول التي تسير في فلكها ومعها الكيان الصهيوني الفرصة لتفعيل المزيد من الفتن في هذه المنطقة الغنية بالثروات الطبيعية والطاقة البشرية.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
بعد شهور طويلة من التحضير الصيني السعودي الإيراني لعقد هذا الاتفاق، واضح أنه بني على أساس، هذا الأساس يحمي نوعا ما من أن تخترقه الأدوات الأمريكية أو الغربية عندما تختلف الظروف السياسية، خاصة على المستوى الاستراتيجي وعلى مستوى السياسة الخارجية الأمريكية والدولة العميقة. هذه الاتفاقات هي تحاربها بشتى الوسائل بالخفاء وبالعلن. ما ينجح هذا الاتفاق هو مصداقية الأطراف ومسؤولية الأطراف التي وقعت عليه، خاصة بعد عدة من التجارب والإحباطات وبعض النجاحات. جاء اليوم، جاءت هذه الدول بقناعة تامة أن الأمريكي لا يحترم لا حليفه بل يحترم خصمه. الولايات المتحدة الأمريكية عندها شتى الوسائل والأدوات لكي تخرب هذا الاتفاق. تحدي هذا الاتفاق وصمود هذا الاتفاق يعتمد على تحدي الولايات المتحدة الأمريكية وتحصين هذا الاتفاق من الاختراقات الأمريكية، لأن الأمريكان مهما تغير اسم الرئيس أو حزبه فإن الدولة العميقة الأمريكية هي دولة حروب ودولة تفرقة ودولة عداوات، وهذا الاتفاق لا بد له من أن يصمد، وإلا الأمريكان هم ليلا نهار يحاولون أن يخربوا هذا الاتفاق، وهذا بدأ واضحا للعيان. وهذا أيضا تكمل للإجابة، وحدها هذه الدول التي قررت أن تقيم بينها أو توقع هذا الاتفاق هي وحدها قادرة أن تحمي هذا الاتفاق. وهذه مثل هذه الاجتماعات هي أيضا تنعش هذا الاتفاق وتجعل وتساهم في تحصينه أكثر، وتقطع الباب أمام الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني لتخريبه.
إيران اليوم. لماذا إيران في دائرة الضوء الدولية؟ ما هي أهداف جبهة الاستكبار العالمي من المواجهة مع إيران الإسلامية؟ ما هو الدور ومكانة إيران في استقرار وأمن غرب آسيا؟ إيران اليوم.
نعم، نشكر الدكتور إبراهيم العرادي الناشط السياسي البحريني أيضا على مشاركته في هذا اللقاء، ونرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. دكتور هاني زادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور هاني زادة معنا؟
نعم.
دكتور، ما غرض الغرب السياسي في تفعيل الأزمات في المنطقة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال واحترام لك ولكل المستمعين الأجلاء. في الحقيقة أن الغرب وبالتحديد الولايات المتحدة لها أهداف في إثارة النعرات الطائفية وإيجاد فجوة بين الشعوب الإسلامية والشعوب العربية أيضا، باعتبار أن مصالح الدول الغربية ترتكز على وجود خلافات حروب طاحنة في المنطقة، خاصة في غرب آسيا أو ما يسمى بالشرق الأوسط، وهذا منذ الحرب العالمية الأولى حتى الآن هو ديدن وسياسة ثابتة للدول الغربية، خاصة بعد الحرب العالمية الأولى بريطانيا وفرنسا باعتبارهما الدولتان اللتان حصلت على حصة كبيرة بعد انتصارها على خصمها في الحرب العالمية الأولى، وقامت بطرح بعض الأجندة مثل سايكس-بيكو، وأيضا قسمت المنطقة بينها بين فرنسا وبريطانيا. وبعد الحرب العالمية الثانية أتت الولايات المتحدة أن تسيطر على المنطقة. هذه السياسات منذ الحرب العالمية الأولى حتى الآن مبنية على إثارة الخلافات بين الشعوب واستخدام لغة الخلافات لإيجاد فجوة وإيجاد أيضا هو بين الشعوب المسلمة. وحتى الآن الولايات المتحدة تريد أن تسيطر على كل جنبات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا.
طيب، رغم تأكيدات إيران وكافة الوثائق الدولية بأن الجزر الثلاث في الخليج الفارسي إيرانية، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، لماذا يتم طرح مثل هذه القضايا في هذه المرحلة التي تشهد فيها المنطقة هدوءا وتسير نحو تنامي العلاقات بين إيران والسعودية، إيران والإمارات، إيران والبحرين، وعلى كافة المستويات؟
حقيقة هنالك سوء فهم وهنالك وراء هذه التخرصات، وأيضا التلاعب بالمفردات والمصطلحات. فالولايات المتحدة والدول الغربية تريد أن تثير الخلافات بين إيران وجيرانها العرب على الجزر الثلاث الإيرانية، وهي هذه الجزر تاريخيا وجغرافيا تابعة لإيران منذ آلاف السنين. لم تكن هنالك دولة عربية قبل أكثر من 100 عام أو 200 عام، وحتى قبلها لم تكن دولة عربية على الضفة الأخرى في الخليج الفارسي. اللهم كانت هنالك طوائف وهنالك قبائل متنازعة في الجزيرة العربية، ولكن الاستعمار جاء ليشكل فجوة بين إيران فيما بعد وبين الدول العربية التي تشكلت قبل 60 أو 50 أو 70 سنة الماضية. وهذا يدل على أن هنالك سوء فهم، ووراء هذه المشاكل والخلافات الولايات المتحدة والدول الغربية، وإيران لم ولن تتنازل عن جزرها الثلاثة جغرافيا وتاريخيا وسياسيا مهما كلفها الثمن.
طيب، هناك من يسأل بأنه هل مثلا هناك فوائد مثلا اقتصادية تجني منها الدول الغربية في محاولاتها لضرب العلاقات بين إيران ودول المنطقة؟
طبعا الولايات المتحدة الدول الغربية تريد إضعاف إيران، وتريد أن تكون إيران دولة معزولة وغير فاعلة، رغم أن الجمهورية الإسلامية لديها ثغر سياسي و تاريخي وجغرافي في المنطقة، والولايات المتحدة تخشى من نفوذ إيران، لأن إيران الآن أصبحت الدولة الأولى التي لديها استراتيجية فيما يتعلق بالوئام والسلام في المنطقة. ما حدث في الآونة الأخيرة من مصالحات وسلام بين إيران والمملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة يدل على أن إيران تريد الاستقرار والثبات والأمن إلى دول المنطقة، ولكن الولايات المتحدة والدول الغربية تسعى إلى إثارة الخلافات بين إيران وجيرانها العرب، تارة تطرح موضوع الجزر الثلاثة، وتارة موضوع تصدير الثورة الإسلامية، وموضوعات أخرى تتعلق بأمن المنطقة. وبطبيعة الحال هذه السياسة هي سياسة معروفة، ومع الأسف الدول العربية تنساق وراء مثل هذه السياسات للولايات المتحدة والدول الغربية، وهذا يضر بمصلحة الدول العربية بالدرجة الأولى والأمة الإسلامية بالدرجة الثانية.
نعم. طيب دكتور، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود بعد قليل لمتابعة هذا الحديث في لقائنا هذا إيران اليوم. مستمعينا الكرام، تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام في كل مكان، أهلا بكم من جديد في لقائنا هذا إيراد اليوم المشهد السياسي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المحاولات الغربية لإشعال فتيل الفتن بين إيران ودول المنطقة محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 8:27 مساء. نواصل حديثنا مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور هانيزادة نرحب بك من جديد في لقائنا هذا، كيف يمكن للتقارب الإيراني السعودي أن يرد على المحاولات الغربية لإشعال فتيل الفتن؟
يعني هنالك بحاجة إلى إدراج استراتيجية وسياسة ممنهجة بين الدولتين إيران والسعودية، وأيضا إيجاد وضعية خاصة لدحر بعض الأكاذيب والتخرصات التي تثار بين حين وآخر ضد إيران وجيرانها العرب. فلهذا السبب ينبغي على الإعلام الإيراني والإعلام السعودي أن يضع خطة ممنهجة إعلامية وثقافية لشرح خلفيات السياسة الأمريكية الصهيونية الغربية ضد الأمتين الإسلامية والعربية، وهذا بحاجة إلى زمان وإلى وقت طويل حتى أن يكون هنالك استيعاب للأمة العربية بين الجمهورية الإسلامية جارة يجب الوثوق بها ويجب أن تكون لها علاقات وصلة مع جيرانها العرب.
طيب يعني بعد الهزائم المتلاحقة التي لاحقت بالكيان الصهيوني، هل إشعال فتيل الأزمات في المنطقة يأتي في إطار تخفيف العبء على هذا الكيان؟
طبعا هنالك أزمات مستفحلة داخليا في الكيان الصهيوني، هنالك استقطابات وهنالك خلافات بين الأحزاب، هنالك ثورة من قبل اليهود الفلاشة اليهود الذين نزحوا الدول الأفريقية إلى الأراضي المحتلة، هنالك تظاهرات منذ ما يقارب 40 أسبوع، وهذا يدل على أن الكيان الصهيوني يعاني من أزمات ويريد أن يلغي هذه الأزمات إلى خارج الأراضي المحتلة. ولهذا السبب قيام الكيان الصهيوني بفتح سفارة في دولة البحرين هذا يدل على محاولات بائسة ومحاولات فاشلة لإيجاد فجوة بين إيران وجيرانها العرب. الآن هنالك الكيان الصهيوني يحاول إلى إيجاد فتيل حرب في منطقة جنوب قفقاز وأيضا في أذربيجان وجارتها أرمينيا، وهذا يدل على هذه المحاولات هي محاولات فاشلة للسبقة وقامت بها الولايات المتحدة وقام بها الكيان الصهيوني، ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل.
طيب فيما يتعلق ب يعني العلاقات بين إيران والسعودية، إيران والدول العربية خاصة دول مجلس التعاون، إلى أي حد يمكن لهذه المحاولات لهذه الفتن أن تأخذ مداها وصداها على الأرض وتؤثر على هذه العلاقات؟ طبعا قضية الجزر هي ليست قضية جديدة تثار بين الفينة والأخرى، وموقف الجمهورية الإسلامية واضح من هذه القضية. إلى أي مدى ترون أن يعني هناك إرادة لدى كل هذه الدول المعنية، الجمهورية الإسلامية، السعودية، الإمارات، البحرين، على يعني إبقاء هذا الخلاف، هذه القضية على هذا المستوى فقط وعدم المضي به قدما، عدم تطوير الأزمة، عدم أو منع هذه الأزمة من أن تنتقل إلى مراحل أخطر من هذا؟ يعني
حقيقة هذه الخلافات هي خلافات ليست جديدة بل كانت منذ عشرات السنين دارجة في سياسات الدول العربية في مجلس التعاون، ولكن هنالك بطبيعة الحال توجه وفهم دقيق لقادة الدول العربية خاصة في الآونة الأخيرة، إن الولايات المتحدة أثبتت بأنها لا تريد الخير ولا تريد الاستقرار لدول المنطقة. فالاستقرار والثبات يخدم مصالح شعوب المنطقة وشعوب الأمة والأمة الإسلامية بالتحديد. وبطبيعة الحال يجب أن يكون هنالك مفاوضات وهنالك شرح ملابسات هذه الخلافات، ولا بد من أن يكون هنالك تكون لجان مشتركة بين إيران وبين الدول العربية في مجلس التعاون حتى يكون هنالك سلام ووئام واستقرار بين إيران وبين جيرانها العرب.
طيب، هناك من يعتقد بأن من أفضل الطرق لسد الباب أمام مثل هذه الخلافات ولسد الباب أمام المتربصين لهذه الدول لدول المنطقة الدوائر من أجل إيقاع الفتنة بينها وإيقاع الخلافات وتحريك الملفات وما إلى ذلك، هو تطوير العلاقات والوصول بها إلى مديات متقدمة، العلاقات الاقتصادية السياسية الثقافية الاجتماعية وما إلى ذلك من الجوانب المختلفة لهذه العلاقات. هذا الجانب ما قراءتكم له في هذه المرحلة؟
طبعا يجب أن يكون هنالك خطة واستراتيجية واضحة وشفافة لكل الدول في المنطقة، خاصة بين إيران والدول الست في مجلس التعاون. هنالك بطبيعة الحال خلافات، لم تكن خلافات ربما جذرية ولكن خلافات شكلية على بعض الأمور مثل حقل النفط، حقل الدرة أو آرش في مياه الخليج الفارسي، وهذا موضع خلاف بين إيران والكويت والسعودية، وإيران تحاول من خلال الحوار وإيجاد جسور بناءة بينها وبين دول مجلس التعاون للملمة الجراح ومنع تفشي الخلافات وأيضا تطور الخلافات بين إيران و بين الدول العربية في المنطقة. فلهذا السبب هذا الأمر يحتاج إلى حوار بناء وشرح كل الأمور وكل الملابسات الموجودة في المنطقة.
ويعني ما الطريق إلى الحوار برأيكم؟
الحوار عبر الأجهزة السياسية، وزارة الخارجية الإيرانية وأيضا وزارة الخارجية في دول مجلس التعاون، وهنالك يجب أن يكون تواصل وأيضا إفادة وفود من إيران سياسيا واقتصاديا وإعلاميا إلى دول مجلس التعاون، كما العكس يجب أن يكون من دول عربية تأتي بوفود اقتصادية وسياسية. وهذه الأمور بطبيعة الحال تسفر إلى إيجاد وئام وسلام بين إيران وبين جيرانها العرب.
نعم، ويعني برأيكم ما الأفق الذي تتصورونه للعلاقات بين إيران ودول المنطقة، خاصة الجارات الجنوبية في الخليج الفارسي؟
يعني كل المعطيات السياسية تشير أن هنالك فهم واضح، كما شاهدنا في الآونة الأخيرة بعد خلافات محتدمة بين طهران والرياض، كان هنالك فهم جيد لدى القيادة السعودية للكف عن التخرصات وتهديدات إيران وتوجيه اتهامات ضد إيران. والآن العلاقات بدأت، والسفير السعودي جاء ووصل إلى طهران وبدأ بإجراءات سياسية للسفارة السعودية، كما إيران أرسلت سفير إلى الرياض، وهذا يدل على أن العلاقات باتت تأخذ منحا إيجابيا بين إيران والسعودية، وسوف تترك أثرا إيجابا على مجمل الأمور في المنطقة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن هانيبور، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني من طهران.
برنامج إيران اليوم، تحليل واستعراض آخر المستجدات الإيرانية على الساحتين الداخلية والخارجية، دور نظام الهيمنة في الأحداث والوقائع المتعلقة بإيران، تقصي التحديات والفرص التي تواجه إيران. إذاعة طهران العربية arabicradio.net.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور حسن نهاني زادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، المحاولات الغربية لإشعال فتيل الفتن بين إيران ودول المنطقة، وتحذيره يعني وجوب الحذر ووجوب الحيطة والنظر بحكمة ومنطق لمثل هذه المحاولات التي تثار كلما حصل هناك تقارب بين دول المنطقة. اشتغلت أيادي وخطوط الفتنة والخلاف والفرقة بين هذه الدول، وحاولت إثارة الملفات من هنا وهناك وافتعال أزمات من هنا وهناك في سبيل ضرب هذا التقارب ودق إسفين والتباعد بين هذه الدول، ورأى أن هذه المحاولات يعني هي فاشلة مسبقا ولن ترى النور ولن تتمكن هذه الدول من المضي بمخططها الخبيث. هذا دول المنطقة أوعى من أن تقع في هذه الشراك وأن يعني تستجيب لمثل هذه المحاولات المحمومة واليائسة والفاشلة والبائسة. نستمع إلى مساهمة حول هذا الموضوع من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لأن الدول الغربية دول استكبارية تأسست على ظلم واستعمار الشعوب، فهي دائما تحاول إشعال فتيل الفتن بين إيران ودول المنطقة باستخدام الإعلام وباستخدام أذيالها في المنطقة وخاصة دويلات عرب الخليج الفارسي، مع أن إيران كانت وما زالت تمد يد السلام إلى جميع دول المنطقة سواء في الخليج الفارسي أو الدول المجاورة لإيران كأفغانستان وما جاورها، وإيران دائما تفعل ذلك وتمد يد السلام إلى جميع دول المنطقة من موقع القوة وليس من موقع الضعف. فإيران من أقوى الدول في المنطقة على المستوى المنطقة والعالم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. نشكر الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، المحاولات الغربية لإشعال فتيل الفتن بين إيران ودول المنطقة. كما نشكر مساهماتكم ومشاركاتكم ومتابعتكم لنا عبر مختلف وسائل التواصل، ومنها التليجرام التي استمعنا من خلاله إلى مساهمة للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. نشكركم أيضا على حسن الإصغاء والمتابعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله
إذاعة طهران تقدم
رجال الصف رجال الطف
ملحمة تحكي الثبات العقائدي لأولئك الذين نصروا الحسين عليه السلام في ثورته الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتناول شهداء البيت العلوي وآل عقيل في كربلاء، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. أول من نتناوله من الهاشميين من شهداء الطف علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليهما السلام، ويكنى أبا الحسن، وكان له من العمر عند شهادته 27 سنة، أمه ليلى بنت أبي مرة ابن عروة بن مسعود الثقفي، وهو أول من استشهد من بني هاشم يوم الطف. قتله مرة بن منقذ ابن النعمان العبدي. فعلي الأكبر هو المتفرع من الشجرة النبوية الوارث للمآثر الطيبة، وكان حريا بمقام الخلافة لولا أنها منصوص عليها من رب السماوات والأرضين. ولما يمم الحرب عز فراقه على مخدرات الإمامة، فأحطن به وقلن له ارحم غربتنا بعدك، فلا طاقة لنا على فراقك، فلم يعبأ بهن، لأنه يرى حجة زمانه قد اجتمع أعداؤه على إراقة دمه الطهور. فاستأذن أباه الحسين عليهما السلام وبرز على فرس للحسين عليه السلام يسمى لاحقا، ثم شد على القوم يرتجز: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضرب بالسيف أحامي عن أبي ضرب غلام هاشمي قرشي. ولم يتمالك الحسين عليه السلام دون أن أرخى عينيه بالدموع وصاح بعمر بن سعد: قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله، وسلط عليك من يذبحك على فراشك. ثم رفع شيبته المقدسة نحو السماء وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم فامنعهم بركات الأرض، وفرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض عنهم الولاة أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. ولم يزل علي الأكبر سليل علي بن أبي طالب والحسين بن علي عليهم السلام يحمل على الميمنة ويعيدها على الميسرة، فلم يقابله جحفل إلا رده، ولا برز إليه شجاع إلا قتله، وعاد إلى أبيه يشكو العطش، ثم عاد إلى الميدان كالأسد الهصور في وجوه القوم من جيش ابن سعد الذين لم يشعروا أعلي الأكبر يطرد الجماهير من أعدائه، أم هو علي بن أبي طالب جده الوصي عليهم السلام أجمعين. يزأر في الميدان فأكثر القتلى في أهل الكوفة، حتى طعنه مرة بن منقذ العبدي بالرمح في ظهره، وضربه بالسيف على رأسه، واعتنق الأكبر فرسه فاحتمله إلى معسكر الأعداء فقطعوه بسيوفهم إربا إربا، فأتاه الحسين عليه السلام وانكب عليه واضعا خده الشريف على خده وهو يقول له: على الدنيا بعدك العفا، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول صلى الله عليه وآله، يعز على جدك وأبيك أن تدعوهم فلا يجيبوك، وتستغيث بهم فلا يغيثوك. وتأثر الإمام الحسين عليه السلام أيما تأثر باستشهاد علي الأكبر، وكذلك جميع رجال ونساء آل البيت الهاشمي تأثروا تأثرا كبيرا. فسلام على علي الأكبر يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث بين الشهداء في طليعتهم حيا كريما عزيزا. مستمعينا الكرام، والشهيد الثاني من الهاشميين الكرام يوم الطف هو عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب رضوان الله عليهم، وأمه رقية الكبرى بنت الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام، فقد برز إلى الأعداء وهو يقول: اليوم ألقى مسلما وهو أبي، وعصبة بادوا على دين النبي، فقتل جماعة في 3 حملات، واشترك في قتله يزيد بن الرقاد الجهني ورجل غيره، واستشهد مع عبد الله أخوه محمد بن مسلم بن عقيل عليهم السلام، قتله أبو مرهم الأزدي ولقيط بن إياس الجهني. وممن استشهد من الهاشميين رضوان الله عليهم أجمعين في يوم عاشوراء مع الحسين عليه السلام، القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، أمه أم ولد، وهو غلام لم يبلغ الحلم، فلما نظر إليه عمه الحسين عليه السلام اعتنقه وبكى، ثم أذن له فبرز وبيده سيف وعليه قميص وإزار وفي رجليه نعلان، فمشى يضرب بسيفه فانقطع شسع نعله فأبى أن يحتفي في الميدان، فوقف يشد شسع نعله غير آبهم بالحرب وبألوف الرجالة والخيالة التي تروم قتله، فشد عليه عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي فقتله، والحسين عليه السلام ينظر لابن أخيه ماذا يفعل. ثم شد أبو عبد الله عليه السلام على قاتل القاسم فقتله، ووطأته خيل بن سعد التي جاءت لتستنقذه، واستشهد مع القاسم بن الإمام الحسن أخوه لأمه وأبيه أبو بكر بن الحسن، قتله عبد الله بن عقبة الغنوي، وفاز القاسم وأخوه عليهما السلام فوزا عظيما بالشهادة بين يدي عمهما الأكرم سيد الشهداء الحسين عليه السلام. وممن استشهد من الهاشميين الكرام يوم الطف ثلاثة من أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام، وهم إخوة العباس لأمه وأبيه، الأول عبد الله وعمره حين شهادته 25 سنة ولم يكن له عقب، والثاني عثمان وعمره حين شهادته 21 سنة، فعبد الله قتله هانئ بن ثبيت الحضرمي، وعثمان رماه خولي ابن يزيد الأصبحي بسهم فأضعفه وشد عليه من بني أبان ابن دارم فقتله وأخذ رأسه، وثالث لإخوة العباس عليه السلام هو جعفر، وكان عمره حين شهادته 19 سنة، قتله هانئ بن ثبيت الحضرمي، وأمهم أم البنين بنت حزام. أما كيفية شهادتهم عليهم السلام فإن العباس سلام الله عليه لما رأى كثرة القتلى من أهله قال لإخوته: تقدموا يا بني أمي حتى أراكم قد نصحتم لله ولرسوله، فقاتلوا بين يديه حتى استشهدوا جميعا واحدا بعد واحد. ومما روي عن مصيبة أختهم زينب بنت علي بن أبي طالب عليهم السلام أنها فقدت 9 من إخوتها يوم الطف من أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومنهم محمد الأصغر وأمه أسماء بنت عميس، قتله رجل من تميم من بني أبان بن دارم، وكذلك أبو بكر ابن علي وأمه ليلى بنت مسعود ابن خالد، قتله رجل من همدان. وممن استشهد أيضا عبد الله بن علي بن أبي طالب وهو أخو أبي بكر، فأمه ليلى بنت مسعود الثقفية، وأيضا استشهد عمر بن علي بن أبي طالب وأمه ليلى بنت مسعود بن خالد، وذكر الخوارزمي إبراهيم بن علي بن أبي طالب ضمن شهداء الطف سلام الله عليهم جميعا ما بقي الليل والنهار. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا ينتهي الوقت المخصص بنا ونحن نستذكر أولئك الكرام الأبرار الذين وقفوا يذودون عن سيد الشهداء سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام بأرواحهم وراحهم، فرضوان الله عليهم وعليكم أجمعين.
رجال الطف.
رجال الطف
ملحمة تحكي الثبات العقائدي لأولئك الذين نصروا الحسين عليه السلام في ثورته الخالدة.
التاسعة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الأمن الإيراني يعلن تفكيك 400 قنبلة كانت معدة للتنفيذ